الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل ووصوله إلينا على لسان أكرم دليل، هادينا إلى سواء السبيل عبد الله ورسوله سيدنا محمد. أدم يا ربنا صلواتك على هذا المجتبى المصطفى المختار في كل حين وآن، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإننا في تأملنا لكلام إلهنا وتعليم ربنا وخالقنا جل جلاله وصلنا إلى قوله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله يدعو إلى دار السلام بعد أن ضرب لنا مثل الدنيا وما يكون فيها، وحصر المثل في ذلك: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، استكملت ما ينشأ عليها من الزخرف في الألوان والمناظر الحسنة والأشكال المختلفة والألوان المتنوعة وما يصحب ذلك من هبوب النسيم إلى غير ذلك، وزينت كملت زينتها، وظن أيقن أهلها أنهم قادرون عليها أي على حصادها وأخذ ثمرتها والاستفادة منها، أتاها أمرنا بهلاكها ليلا أو نهارا، فجعلناها حصيدا أي محصودة لا شيء فيها، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تكن بالأمس، كأن لم تحيا بالأمس، كأن لم تخضر بالأمس، كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ارزقنا اللهم صفاء الفكر، وارزقنا اللهم نقاء الفكر والاهتداء به. فالقوم المتفكرون هم الذين يميزون بين الأشياء، وهذا تفصيل الآيات والعلامات لهم من قبل خالق الأرض والسماوات. والله يدعو إلى دار السلام، فيا أيها المغترون بما ضربنا المثل به من كل شؤون من على ظهر الأرض، فجميعهم من المنقطعين عن هذا الإله جل جلاله لا يبقى من مساعيهم منفعة ولا فائدة، كما إذا جعل البستان حصيدا لم ينتفع صاحبه بشيء منه، فكذلك لا يجلبون على أنفسهم بما حسن لهم وتزين لهم واستلذوه واستطابوه من المساعي في الدنيا على مستوى الأفراد والجماعات، لا يبقى من أثره نفعا ولا ذرة، كأن لم يغن بالأمس إلا ما كان من محاسبتهم عليه، فتكون آثاره سوءا وعذابا ينزل بهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. حقيقة من رب الخليقة عن مساعي الناس على ظهر هذه الأرض ومثل هذه الحياة الدنيا كما ضربه خالقها ومنشئها جل جلال ومفنيها سبحانه وتعالى: هذا مثل الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، فإنكم ضمن هذه الحياة الدنيا يمكنكم بصفاء الفكر وصحة النظر وصدق الوجهة وقوة الهمة أن تكسبوا مراتب وتنالوا مواهب وتدركوا مزايا ومنح ما أكبرها وما أجلها وسط هذه الدنيا باستجابتكم لنداء الحق، باستجابتكم لداعي الصدق. والله يدعو إلى دار السلام، يدعوكم إلى دار السلام لتحلوا فيها وتسكنوا فيها بامتثالكم لأمره واجتنابكم عما نهاكم عنه في هذه الحياة الدنيا، إيمانكم به وعملكم بشريعته يدعوكم إليه، وهو الدعوة إلى دار السلام. دار السلام أولا هي داره التي فضلها وشرفها وزينها وجعلها مسكن أحبابه من أنبيائه وكل مؤمن من المكلفين مات على الإيمان به سبحانه وتعالى، فهي دار السلام وهو السلام جل جلاله. ثم إنها دار السلام، أما من جهة اسمها السلام فلمعاني كثيرة بديعة عظيمة، فهو السلام الذي لا ابتداء لوجوده، فهو موجود بذاته، وحينئذ هذا الوجود سالم من الفناء، غير قابل للفناء، غير قابل للزوال. فهو السلام الذي لا يتصور في حقه نقص ولا يلحقه ما لا يليق بعظمته جل جلاله وتعالى في علاه. وهو السلام يسلم من شاء من الآفات، وهو السلام يؤمن عنده من أن يظلم أحد، بمعنى لا يظلم ربك أحدا ثم يأخذ للظالم من الناس والمكلفين للمظلوم حتى يؤدي إليه حقه. وفي دعاء نبينا اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، وهو الذي يسلم من شاء من كل آفة أو علة أو بلية أو ضر. ودار السلام دار سالمة من الأمراض والأسقام والجوع والعطش وجميع الآفات، دار السلام لا موت فيها، لا أذى ولا قذر فيها، لا هرم فيها، لا مرض فيها، دار سلام. وأنعم بدار السلام. يدعو إلى دار السلام، دار السلام يسلم بعضهم على بعض، السلام عليكم والسلام، تحية أهل الجنة، وهي التي شرفنا الله بها في الدنيا، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، ويأتونهم بالسلام من ربهم سلام قولا من رب رحيم، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فبذلك سميت دار السلام. قال والله يدعو إلى دار السلام. وفي الحديث أنه ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجانبتيها ملكان يناديان يسمعهما كل شيء إلا الإنس والجن، يقولون لهم هلموا إلى ربكم، هلموا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، هلموا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. والله يدعو إلى دار السلام. دعانا الله إلى دار السلام بالإيمان به وعمل الصالحات. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. دعانا الحق إلى دار السلام حيث الملك بلا عزل والشباب بلا هرم، وحيث الصحة بلا مرض، وحيث الملك الكبير. والله يدعو إلى دار السلام دعانا، وكل قاطع يقطع عنه فإلى ماذا يدعونا؟ كل دواعي النفوس، كل دواعي شياطين الإنس والجن إلى ماذا تدعو؟ والله يدعو إلى دار السلام. وما أحسن تطابق معاني دار السلام بمعنى الإسلام وبمعنى السلام الذي هو التحية والأمان، وكلها عندنا سلام واستسلام لله نسلم به من أنواع المحذورات والآفات. والله يدعو إلى دار السلام الأمر العظيم والملك الكبير الدائم، فكيف يجاب غيره وكيف تلبى دعوة سواه؟ ومن سواه؟ لا يدعوننا إلى دار السلام وليس عندهم دار السلام. والذين أرادوا بحكم ما يسود بين الناس من أن الفطرة تهوى الأمان والاستقرار والطمأنينة ويسمى السلام، ثم يتبنون الدعوة إلى السلام كما يقولون، نجد الذين يتبجحون بالدعوة إلى السلام على أيديهم تقوم الحروب والاعتداءات المختلفة، ويهان تحت حكمهم إما باللون وإما بجنسية وإما بغيرها، والتبجح بالقانون والسلام تكون شعارات، حتى يبقى من بين أهل الفطرة من الشعوب من يستنكر تصرفات ومن يدعو إلى السلام بالفهم الذي وصله وغايته، وإن كانت محصورة لكنها تتعلق بكف شر الناس عن بعضهم البعض والعيش بشيء من الأمن والطمأنينة. ولكن الذي دعا إلى ذلك على الحقيقة ربنا على لسان رسله وأنبيائه الذين ختموا بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولما جبل عليه الخلق في طبائعهم رتب أحسن ما يمكن وأقصى ما يتأتى من تحقيق السلام والسعي إليه وإقامة أسبابه في الشريعة التي أنزلها. وكان من العناوين والشعارات البارزة في الشرع المصون لا عدوان إلا على الظالمين، ليامن من لم يظلم ولم يعتدي أن يعتدى عليه عند العمل بالشرع عند تطبيق أمر الحق، لا سبيل للعدوان على أحد كائنا من كان. بل حرمت الشريعة العدوان على الحيوان والاعتداء على الأنعام والحيوانات، وجعل شريعة تحفظ الحرمة لكل ذي روح وتعد الأجر لكل من يوصل المعروف إلى تلك الروح، وفي كل كبد رطب أجر. حقائق السلام في الإسلام والله يدعو إلى دار السلام، فيجب أن نلبي دعوة الله: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس لهم من دون الله أولياء. والله يدعو إلى دار السلام، يدعونا لنا ليكون مآلنا الاستقرار في دار الكرامة: اللهم اجعلنا من أهل جنتك. وقد جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل وغيره عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه رأى سيدنا جبريل عليه السلام عند رأسه وميكائيل عند قدمه وهو نائم، ويقول: اضرب له مثلا. فقالوا له: لتسمع أذنك ويعقل قلبك، إن مثلك ومثل أمك كمثل ملك ابتنى دارا وجعل فيها مادبة ثم أرسل رسولا يدعو الناس إلى المادبة، فمن أجاب الرسول دخل الدار وأكل من المادبة، ومن لم يجب لم يدخل الدار ولم يأكل من المادبة. فالملك الله وأنت الرسول والدار الإسلام والمادبة الجنة، فمن أجابك أسلم ودخل الجنة، ومن لم يجبك لم يسلم لم يدخل الجنة. وهكذا جاء في روايات أن مثله كمثل سيد ابتنى دارا وجعل فيها مادبة وأرسل رسولا، فمن أجاب رسوله دخل الدار وأكل من المادبة ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الرسول لم يدخل الدار ولم يأكل المادبة وغضب عليه السيد. وجاء في لفظ: ومن لم يجب الرسول عذبه الملك عذابا شديدا. والله يدعو إلى دار السلام، ودعا جميع المكلفين، أولهم آدم على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، وقال له: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فإما يتينكم مني هدى. وخرج آدم بأوامر ربه وعلم ودعا أولاده إلى الاستقامة على الإيمان والعمل بشريعة الله جل جلاله. دين الإسلام دين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ودعانا الله بما أنزل من كتب وأوحى من وحي إلى أنبياء ورسل، فدعانا بجميع النبي والمرسلين، ودعانا بأتباعهم الذين قاموا بأمر الدعوة حتى جاءنا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فدعانا الله إلى دار السلام، ودعانا إليه تبارك وتعالى، فالدار داره والنعيم نعيمه جل جلاله، وفيها الرضوان الأكبر من كل لذائذ الجنة. والله يدعو إلى دار السلام، عم بالدعوة كل من وبلغته من المكلفين، وما كلهم يهتدون، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. ولعظمة الاهتداء إلى الصراط المستقيم جدنا الحق يعلمنا جل جلاله وتعالى في علاه أننا في كل ركعة نطلب منه هذا الطلب، ونكرر هذا الطلب ونلح على الرب: اهدنا الصراط المستقيم. لأن حقائق دار السلام كلها في الصراط المستقيم، حقائق دار السلام والوصول إليه وحيازة المكان فيه على حسب اهتدى بالصراط المستقيم. فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول لنا ربنا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا، قاموا بالإحسان، أحسنوا آمنوا فحسن إيمانهم، أحسنوا عملوا الصالحات واجتنبوا السيئات فحسن امتثالهم للأمر وعملهم بالطاعة، وحسن اجتنابهم وبعدهم عن الذنوب والمعاصي. ما هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أدركوا أن لهم رب أحسن إليهم بالخلق من العدم، وإرسال الأنبياء وبيان الصراط المستقيم، فقابلوا الإحسان بما قدروا عليه من إحسان في إيمانهم وإحسان في عملهم واجتنابهم للذنوب، فقابلهم بإحسان أكبر وهو الجنات وما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت. قال للذين أحسنوا الحسنى، الجنة على قول الكثير وزيادة، وزيادة فسرها جماعة من الصحابة منهم سيدنا أبو بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وجماعة من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنها المراد بالزيادة كرامة النظر إلى وجه الله الكريم. وقد جاء في النظر إلى وجه الله ورؤية الله تبارك وتعالى أحاديث كثيرة صحيحة في الصحيحين وغيرهما، وهي عند أهل السنة قائمة على التنزيه والتقديس، الذي لما تصور بعض طوائف المسلمين أن الرؤية لا تكون إلا لجسم أو لجهة أنكروا الرؤية وأولوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمختلف التاويلات. ونقول لهم إنما خشيتموه من التجسيم والتقصير في تقديس الحق هو عند أهل السنة منفي، لا صورة ولا جسمية ولا جهة ولا تكييف ولا شيء من الرؤية التي أوتيتموها في الدنيا يكون أكثرها محصورا فيما له جهة وله صورة وما إلى ذلك. ونحن نقول إن الرؤية في الآخرة تختلف عن الرؤية في الدنيا. إنكم تعلمون أن الحسنات مثلا الأعمال الصالحة إذا عملت وفعلت لم يبقى لها صورة وليست بجسم، وإن قام بشيء منها جسم فعملها هي بعد أن يعملها الجسم لا ترى على الجسم ولا بجنب الجسم ولا قريبة من الجسم. والسيئات كذلك، الحسنات والسيئات أعمال هي في الآخرة ترى، وأنتم تعلمون أنها في الدنيا لا ترى، فلا تظنوا أن الرؤية في الآخرة كالرؤية في الدنيا. الرؤية في الدنيا محصورة ومقصورة، خصوصا إذا قصد بها الرؤية بمجرد العين الناظرة لعموم الناس، على أنه في عالم الدنيا قد يحصل من قوة نور البصيرة أن تخرج البصر فتشاهد ما لا يشاهد بحكم العادة بالعين، يشاهد ما لا يشاهد بحكم العادة بالعين. ثم إن في مشاهدة الأنبياء وغيرهم للملائكة وغيرهم مما لا يشهده من حضر عندهم في المجلس أمر واضح وبين. إذن فيجب أن تعيدوا نظركم في مسألة الرؤية. أما كل ما تخيلتموه وتوهمتموه من أن مفاد الرؤية أن تكون لجسم أو لصورة وهيئة وجهة، فالحق منزه عن ذلك عند جميع أهل السنة، ولم يقل أحد من أهل السنة بشيء من ذلك، ولكن إثباتهم للرؤية مقترنا بالتقديس الكامل والتنزيه في تبعية لنبيهم لما عبر إنكم سترون ربكم. وكما جاء في التفسير عن الصحابة أن الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، كذلك جاء مرفوعا إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى كل الأحوال فإن النعيم أعظم من أن يتصور حتى دون النظر إلى وجه الله الكريم. وجاء في صحيح الإمام مسلم أن صلى الله عليه وسلم تلا هذه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثم قال إن المؤمنين إذا دخلوا الجنة وأخذوا منازلهم فيها ناداهم الرب إن الله وعدكم وعدا وهو منجزكموه. فقالوا أي وعد؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم ينجنا من النار؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يعطنا ويعطنا؟ فلما دار بين ذلك قال فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه ربهم فلا يكون شيء أحب إليهم من النظر إلى وجه الله، وذلك غاية النعيم وأعلاه. وهم بعد ذلك في الجنة على درجات، أعلاهم من يعطى هذه المزية فيمكن من النظر في مقدار كل صباح وعشية، وأقل من يكون بمقدار يوم في الأسبوع، فيوم الجمعة يسمى في الجنة يوم المزيد. المعنى يمر عليهم علامات في مرور الأوقات يذكرون بها ما كان يتناسب من الأيام، أيام كانوا على ظهر الأرض، يوم سبت وأحد واثنين وثلاثة وأربعة وخميس وجمعة، وما يقابل يوم الجمعة تسميه الملائكة في الجنة يوم المزيد، وهو يوم نظرهم إلى وجه الله الكريم. رزقنا الله جنة النعيم والنظر إلى وجهه الكريم، وربطنا بالقرآن ربطا لا ينحل، ونفعنا بما أسمعنا وجمعنا، وفرج كروب الأمة أجمعين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقبل منا بفضلك.